إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الباري قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها ويتمسك بها إلا كل منيب مريد سالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، عندما ننظر في هذا الزمان إلى طغيان المادية على حياة الناس، نجد أن البون شاسع بين أهل المادية وبين أهل الشريعة وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي جذبت الانتباه في هذا الزمان رغم ظهور المادية والحضارة الطبية وغير ذلك مما يدعيه الخلق، نجد أن أمراضا انتشرت وتفشت بين المسلمين، ربما يقول فيها الأطباء لا نعلم لها سببا، وربما يقولون لا نعلم لها دواء. هذا هو المشاهد. فكم من حالة ظهرت، وكم من شاب أتته منيته بسبب مرض قد سرى إلى بدنه فتفشى فيه، وأنشئت معاهد لهذه الأمراض، ولكن هيهات هيهات، لم نعلم السبب ولم نعلم الدواء. هذا هو حالنا. ومن الغريب والعجيب أن هذه الأمراض الخبيثة لا تأتي إلا في غالب أحيانها وأحوالها إلى نوابغ هذه الأمة من شبابها، وإلى فتيات امتلكن من الجمال وغير ذلك من الصفات ما يعلمه إلا الله جل وعلا سبحانه. هذا الأمر يجذب الانتباه ويجذبنا حتما لزاما إلى الرجوع إلى شرعتنا وإلى طريقنا الذي أضللناه، شرعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهل جاء على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربنا ما يهدينا السبيل لعلاج ذلك أو الوقوف على السبب فنحتاط ولا نقع في هذه التهلكة؟ نعم، بعد التصفح والتدبر في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أمورا خافية لا تعلم إلا بالوحي، سببا لهذه الأدواء الخبيثة التي تأتي من نفوس خبيثة، سواء من نفوس الجن أو نفوس الإنس. ففي مسند الإمام أحمد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فناء أمتي بالطعن والطاعون، فناء أمتي بالطعن والطاعون. قالوا: يا رسول الله، هذا الطعن عرفناه، وهو القتال في سبيل الله أو طعن أحد لأخيه، هذا طعن بالسلاح، علمه الصحابة، فما الطاعون؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو وخزو أعدائكم من الجن، وخزو أعدائكم من الجن. وقد بين الله جل وعلا لنا في كتابه وجلى لنا أمر الشيطان وحزبه وأنهم عدو لنا، وأمرنا الله جل وعلا باتخاذ هذا الجن عدو، ولكننا غفلنا عن هذا العداء وقلنا لأننا لا نرى بالمحسوسات والمديات لا تأثير للجن على بني آدم. هذا السبيل الأول الذي بينه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أسباب هذه الأمراض الخبيثة، تأتي من أنفس خبيثة، وأخبث هذه الأنفس أنفس الجن المردة الكفر بالله جل وعلا. فقد علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أردنا الخلاء وهو نواط الجن، علمنا أن نتعوذ بالله جل وعلا، فنقول: اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. فأخبث الأنفس أنفس الشياطين، ثم يليها أنفس عصاة الإنس الخبيثة التي يأتي من تأثيرها ما ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي كتاب ربنا أيضا من تأثير هذه الأنفس الخبيثة من العين والحسد. فقال صلى الله عليه وسلم: العين حق. قال صلى الله عليه وسلم: العين حق. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فالعين حق. وثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجن وأعين الإنس. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجن ومن أعين الإنس، فلما نزلت المعوذتين لما نزلت المعوذتان تعوذ بهما صلى الله عليه وسلم. هذان سبيلان للأمراض الخبيثة التي انتشرت في أمة الإسلام ولا يعلم لها دواء، وأنفقت عليها مليارات وإلى الآن لم يصلوا إلى علاج ناجع. وكانت النتائج الحتمية لهذه الأمراض هو الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعين حق ثابت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحسد حق ثابت في كتاب ربنا جل وعلا. فما موقفنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذين الشرين، شر أعين الجن وما يفعله الجن ببني آدم، وشر أعين الحاسدين من بني آدم من أصحاب الأنفس الخبيثة المريضة العاصية لله جل وعلا؟ هل وقفنا وقفة مع أنفسنا؟ وقبل أن نشرع في علاج بأدوية مادية محسوسة لجأنا إلى شرعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فطلبنا منها العلاج كما كان يأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى جارية في بيت أم سلمة وبها سفعة في وجهها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بها نظرة. قال الفراء، ونقله ابن القيم في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم بها نظرة، قال: نظرة من الجن. قال صلى الله عليه وسلم: فاسترقوا لها، أي اطلبوا لها الرقية. وأيضا لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتخول أولاده، فعندما دخل على أولاد جعفر رأى بهم النحافة والضعف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجساد بني جعفر ضارعة؟ أمن الحاجة، أي من الجوع والحاجة إلى الطعام؟ ما لي أرى أجسادهم ضارعة، أي بانت أضلاعهم من النحافة. فقالت أسماء رضي الله عنها: تسرع إليهم العين يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مقرا: استرقي لهما، استرقي لهم، أي ارقيهم. فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم رقية، فقال: نعم، أي ارقيهم بهذا صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل مع الحسن والحسين ربما نغفل نحن عن فعل هذا مع أولادنا، فكان يرقيهما صلى الله عليه وسلم ويعوذهما صلى الله عليه وسلم ويقول لهما: أعوذكما بما كان يعوذ أباكما إسماعيل وإسحاق. فكان يعوذهما صلى الله عليه وسلم بقوله: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. هذا تعويذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين. فهل فعلنا ذلك مع أبنائنا، ولا سيما النابغين منهم الذين يظهر عليهم علامات النجابة وعلامات التفوق وصفات الخير من حفظ لكتاب الله، أو من إقبال على دين الله، أو فهم سريع لما يلقى إليهم؟ وهذا الأمر منتشر في أولاد المصريين خاصة على مستوى العالم بأبحاثهم هم وليست بأبحاث المسلمين ولا المصريين، فتجد في أبناء المصريين خاصة نباهة ونبوغا لا يعرف وليس له نظير في أطفال العالم كله، ولكن هذا النبوغ يتوقف عندما يصل الطفل إلى مرحلة الاحتلام، إلى مرحلة الضياع والغي وإلى الفساد، فتجتاله الشياطين عن هذا الأمر الذي نشأ فيه، أو لربما لجهل والديه أو لجهل المجتمع بكيفية التعامل مع هؤلاء. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعوز الحسن والحسين، فهل فعلنا ذلك مع أبنائنا؟ وكم نرى من طفل يقوم من نومه صارخا يبكي ولا ينام ولا يهدأ، ووالداه غافلين عنه وما ألم به، ويذهبون إلى الأطباء وما هو إلا وخز من الشياطين. فإن النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي أحدكم في نومه فيبيت على خيشومه، ولذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عند القيام من النوم أن تستنشق الماء بمنخريك وتستنثر بقوة، فإن الشيطان يبيت على خيشومك. والشيطان إذا بات على خيشوم بني آدم ماذا يفعل؟ سيترك آثارا ضارة مما يجمعه من نفسه الخبيثة ومما يحويه من مواطن الوباء الذي يعيش فيه على أطراف أنف الإنسان. ولذا أمرنا النبي بهذا الاستنثار والمبالغة فيه عند القيام من النوم لتذهب أي أثر لقذرات أو لأي نحو شيء من ذلك مما يضر ببدن الإنسان. ومعلوم قطعا ولا ينكر ذلك إلا جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للشيطان تأثير في بني آدم، للشيطان تأثير في بدن بني آدم، يخرج منه الدماء ويصيبه بأوجاع كما هو ثابت في الصحيح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الاستحاضة صلى الله عليه وسلم قال إنها رقدة شيطان يقطع بها عرق في فرج في رحم المرأة فيسيل منه الدم الذي هو دم الاستحاضة، فهو رقدة شيطان. ومما أخبرني أحد إخواننا الذين يقرؤون القرآن على المصروعين وعلى المرضى ويرقونهم بالقرآن أن طفلة أعرفها فهي جارة لنا، هذه الطفلة أصيبت بهذه الأمراض الخبيثة التي قدمنا الكلام بها من أورام وأشياء في النخاع وغير ذلك، وأبوها يحور بها إلى القاهرة إلى مراكز الأورام المتخصصة وعلاج كيماوي وجلسات وغير ذلك، إلى أن وصل الحال بهذه الطفلة المسكينة من شدة الآلام إلى الآن أنشأوا معاهد لعلاج الآلام وتسكين الآلام فقط، وكل من يعرف الطب يعرف ذلك، لتسكين الآلام بالمسكنات. ما شأن هذه الطفلة؟ بلغ بها الألم مرحلة عالية فيأتون بإخواننا يقرؤون عليها، فكان ممن قرأ أخ لنا فقرأ عليها بإذ بالوجع يتكون ويتمركز برجلها اليسرى ويصيب ورم، وبعدما يقرأ عليها الرقية تهدأ ويسكن الألم ويتجمع في هذا المكان، فهذا من تأثير الجن ببدنها كما أخبرني هذا الأخ. وهذا أمر ملاحظ وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يشهد بذلك، فإن الشيطان يصرع بني آدم ويدخل إلى أجوافهم وإلى أجسادهم ويسبب لهم هذه الآلام إلى غير ذلك من الربط وغير ذلك مما انتشر، بين المسلمين الغافلين عن سنة نبيهم محمد وعن كتاب ربهم الذي فيه شفاء ووقاية من كل داء للأبدان وللأرواح، فعندما يقرأ عليها يهدأ الألم ويستمر بها الهدوء والسكون يوما أو يومين ثم يعود إلى ذلك مرة أخرى. هذا ما وصلت إليه أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تلاعب الشياطين وإخوانهم من بني آدم الذين لا يعرفون طريق الله ولا طريق الخير، وقد امتلأت أنفسهم الخبيثة بهذا العداء لبني جنسهم من بني آدم من السحرة من الكفرة بالله جل وعلا من غير ملة الإسلام، وهذا خطر لابد التصدي له والحذر منه. فإن الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الملل الكافرة يكيدون لأمة الإسلام وخصوصا من يعيش بينهم في بلاد الإسلام بهذا النوع من البلاء يسلطه على بني آدم من إخوانهم من الجن يتعاملون معهم، وهم كفر لا يحتاجون إلى قربان إلى الجن، فيتعاملون مع الجن ويسلطون الجن على بني آدم من أهل الإسلام. هذا الأمر ثابت وقد صنف فيه وتكلم فيه أهل العلم، فقال مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما يصرع الجني الإنس حينئذ ينفث في بدنه من الأمراض الخبيثة ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وذكر ذلك أيضا نحوه ابن القيم رحمه الله في الزاد في باب العلاج بالطب النبوي وهديه صلى الله عليه وسلم في العلاج من العين والحسد، وقال لا ينكر ذلك إلا جاهل بشرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخطر وهذا البلاء الذي يحيط بنا ينبغي علينا عباد الله أن نتنبه له، وقديما قالوا الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج، تقي نفسك يا عبد الله وتقي أبناءك وتقي من تملك من هذا البلاء، فخير من أن تقع في الداء وتبحث له عن العلاج. والوقاية لا أدل عليها مما جاء في كتاب ربنا جل وعلا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أهم أسباب الوقاية أن تقبل على كتاب الله تاليا قارئا حافظا له ذاكرا له، ولا سيما للآيات التي لها خاصية حث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أنها لها حفظ بإذن الله للعبد، كقراءة آية الكرسي والمعوذتين، فهما وقاية من كل شر ومن كل داء. فلذا كما جاء على لسان الجن معلما أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن آية الكرسي من قرأها قبل أن ينام لم يضره شيطان حتى يصبح وكان عليه حافظ من الله جل وعلا. هل بعد كلام عدو الله ممن يعرف ما يضره كلام وقد أقره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي عليك يا عبد الله أن تعوذ نفسك إذا جئت إلى فراشك هذا الوقت الذي ينتشر فيه الجن والشياطين ويأتون إلى بيتك، ماذا يريدون منك؟ يريدون منك أن تكون صاحبا لهم في السعير ويبتلوك بأمراض إذا شاء رب العالمين كانوا سببا لها. فينبغي عليك إذا أويت إلى فراشك أن تنام على شقك الأيمن كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان هديه، وتقرأ آية الكرسي وتكررها على أولادك قبل أن تنام أنت، فلا تترك أولادك ينامون على غير طهارة فيأتيهم الشيطان، وتتركهم بلا تعوذ فيأتيهم الشيطان ويرتع، بل ينبغي عليك أصلاً ألا تدخل الشياطين في بيتك ابتداءً، فإذا دخلت بيتك فسم الله، فإن ذلك من أقوى الأسباب التي تطرد الشياطين عن بيتك، كما أخبرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم بيته فقال بسم الله قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم، فإذا قرب إليه الطعام فقال بسم الله قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم ولا عشاء، وتقرأ آية الكرسي على أولادك وتحفظهم ذلك، فإنك ربما تشغل عنهم، فيتعلم الأولاد إذا أرادوا النوم أن يقرأوا آية الكرسي، فلا يقربهم شيطان ويكون عليهم حافظ من الله جل وعلا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأيضا يقرأ المعوذتين والحمد لله، كل أولادنا يحفظون المعوذتين، فهي من أول ما يحفظ من كتاب الله جل وعلا، ويقرأ المعوذتين وأنت أيضا تقرأها، فكان نبيك صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يجمع كفيه صلى الله عليه وسلم. هذه السنة التي هجرت وهي سبب لكل خير، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجمع كفيه ويتفل فيهما، وإذا تفل فيهما قرأ الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين، ومسح بهما ما استطاع من جسده صلى الله عليه وسلم، ويكرر ذلك ثلاثا. هذا أمر ما المشقة فيه، ولكننا نغفل، ويأتينا الشيطان فينسينا الخير وينوم أحدكم، كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا تدع للشيطان لك عليك سبيلا، وتغلق عليه منافذه، وتستعذ بالله من شره، فتقرأ آية الكرسي وتقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص قبل أن تنام، وتعود أبناءك وأولادك على هذا، فهو خير حرز وخير وقاية يتحرز بها الإنسان ويتحصن من كيد أعدائه من الجن والإنس قاطبة. فإن المعوذتين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ بمثلهن متعوذ، لا يتعوذ أحد بمثل المعوذتين أبدا. فنسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا شرور الإنس والجن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استغفروا ربكم إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، عباد الله، فالوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج، وما أيسر الوقاية، فإنها لا تكلف شيئا غير إقبال على الله وعلى شرعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وخذ بحظك ونصيبك من هجيه صلى الله عليه وسلم، فهذا حظك. ولما رأى اليهود رسولنا صلى الله عليه وسلم قادم إلى مدينته، نادوا بأعلى صوتهم، الرجل اليهودي الذي رآه ولم يره الأنصار، قال لهم: يا معشر بني قيلة، قد جاءكم جدكم، أي جاءكم حظكم، فيعلمون أن حظنا أن أرسل الله إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ابتعد عن هديه وعن سنته فقد ترك حظه مما من نبيه صلى الله عليه وسلم. فخذ حظك من رسولك ومن نبيك ومن خير الخلق وأفضل الخلق وأعلمهم بدواء الأرواح والأبدان معا صلى الله عليه وسلم. فعليك بالوقاية بالمعوذتين، وعوذ أولادك، وكما أسلفنا الذكر أن تقول بسم الله عند دخولك بيتك وعند خروجك منه، فإن الشيطان يتنحى عنك ويتنحى عن أهل بيتك، وأنت راع في بيتك ومسؤول عن رعيتك، فينبغي عليك أن تحوطهم برعايتك وعنايتك، فهذه أمانة الله في عنقك، وستسأل عنها كما أخبرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأيضا من ذلك ما كان يعوذ به نبينا الحسن والحسين، وقد سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليهما ويقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يعوذ الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم. وأيضا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا نزل منزلا يخشى فيه ضررا، إذا دخلت بيت لا تعرف أهله، إذا نزلت محلة في قرية من القرى، أو كنت في سفر فنزلت في طريقك في مكان وتخشى أن يصيبك ضرر من سارق أو حاسد أو عائن أو غير ذلك، فعليك بما قال نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أين نحن منه؟ وكم من بيت تنزله وأنت لا تعلم أهله؟ وربما يعين العائن وهو من أهل الإيمان وهو محب، ولكن هذا شر في عينيه يخرج إذا استكمل واستجمع هو الشر في عينه ونظر إلى ما أعجبه، فاستخرج بذلك الشرور الخبيثة من نفسه، فأثرت فيما نظر إليه بمشيئة الله جل وعلا. فقد حدث ذلك بين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم أشرف الناس نفسا، وهم أحسن الناس خلقا رضي الله عنهم وأرضاهم، فكيف بنا في زمان قد خبثت فيه الأنفس وضلت طريقها؟ ففي الصحيح ما ثبت من أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه، لما نظر إلى سهل بن حنيف رضي الله عنه، نظر إليه وقد تجرد من ثيابه ليغتسل، وكان سهل رضي الله عنه جميلا أبيض البشرة، فلما نظر إليه وأعجب ببدنه قال بنفس خبيثة استجمعت: ما رأيت جلدا مثل هذا قط، كأنها جلد عذراء مخبأة. فمن فوره سقط سهلا صريعا، فذهب أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أدرك سهلا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: من تتهمون؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هذا الذي ينظر بعين حاسد إلى من أعجبه من إخوانه من المسلمين. في علم أو في جمال صورة أو في زيادة مال أو في نعمة أنعمها الله عليه، على ما يقتله وعلى ما ينظر إليه هذه النظرة التي تستجمع الأرواح الخبيثة فتفسد وتهلك ما بأيدي المسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه هل بركت؟ هل قلت اللهم بارك؟ هذه الكلمة تدفع عن نفسك هذا الشر الذي ربما يكمن فيها وأنت لا تدري، ربما يعين العائن وهو لا يدري. فعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا نظرت إلى شيء يعجبك فقل اللهم بارك عليه، يذهب الله بهذه الكلمة ما في الأنفس الخبيثة. وعلم الشرع في كتاب ربنا أن من عنده شيء يعجب أو عنده نعمة ينبغي عليه إذا دخلها أن يقول ما شاء الله ما شاء الله ولا لا قوة إلا بالله. إذا كان عندك مال، عندك حديقة، عندك مصنع، عندك سيارة، عندك بيت جميل، عندك شيء تحسد عليه، إذا دخلته فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تدفع عن نفسك الشرور. فقال ابن القيم: ربما ينظر المرء إلى خاصة نفسه فتعجبه فيحسد نفسه وهو لا يشعر فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرد الأمر إلى الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر: اغتسل. وأمره صلى الله عليه وسلم أن يغسل مغابنه والمواطن الداخلة منه وداخلة إزاره، ويجمعها وجمع هذا الماء صلى الله عليه وسلم وصبه على سهل فقام فكأنما نشط من عقال. يقول ابن القيم: وهذا لا ينكره إلا حاقد، لا ينكر هذا إلا حاقد، فإن الماء له تأثير. إذا اغتسل هذا الحاسد وهذا العائن فإن الماء يطفئ نارية الشرور الخبيثة فيه ويذهب ما به، فإذا انطفأ ما بالحاسد وهو السبب الموصل لهذا الضرر قل التأثير على المحسود. وإذا أخذنا هذا الماء الذي فيه هذه الخاصية وصببناه على من أصابته العين أطفأ بقية ما أصابه، فقام من صرعه نشيطا كما حدث لسهل رضي الله عنه. ولذا حثنا نبينا وأمرنا صلى الله عليه وسلم بعدما قال العين حق، قال: وإذا استغسلتم فاغتسلوا. فيستحب لك لزاما شرعا يا عبد الله إذا جاءك أحد إخوانك من المسلمين وقال لك اغتسل لي أن تغتسل له، ولا تجد في نفسك ولا تقيم عداوة بينك وبينه، فهذه شرعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سواء حسدت أم لم تحسد التزم ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسل له فتذهب ما في نفسه من جهتك وتلقي بالعداوة بعيدا وتبرئ نفسك أمام الله وأمام الناس. هذه شرعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأمور التي يتقي بها العبد هذه الشرور ملازمة حصن حصين من ذكر الله جل وعلا. ذكر ابن القيم رحمه الله عدة أسباب يتوقى بها العبد هذه الشرور التي تفشت وانتشرت، قال: ومن أهمها ملازمة ذكر الله جل وعلا، ملازمة المرء لذكر الله في سيرك وفي جلوسك وفي قبل نومك وعندما حتى إن أردت جماع أهلك أو أردت دخول الخلاء فعليك بذكر الله، فإن ذلك حصن حصين، كما قال يحيى بن زكريا لقومه عندما أمره الله جل وعلا أن يأمر قومه بخمس، قال وأمركم بذكر الله جل وعلا. فمثله مثل رجل كان عدوه في أثره أن يلحقه إلى أن دخل حصنا حصينا، فمثل الذاكر مثل هذا الذي دخل الحصن فتحصن بذكر الله جل وعلا من شرور من يريده من الجن والإنس وغير ذلك من الشرور. هذا حصن حصين، ومنها أي هذه الحصون التوكل على الله واعتماد القلب عليه، فإن من توكل على الله فهو حسبه، أي تتوكل على رب العالمين وتعلق قلبك بالله جل وعلا فيدفع عنك الشرور لتوكلك، فإنه من توكل على الله كفاه، ومن كان الله كفيه لا يضره شيء في الأرض ولا في السماء، فإن الله جل وعلا سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو العزيز الحكيم الذي لا يغالب سبحانه جل وعلا. عباد الله، ينبغي علينا وعلى من يعالج الناس أن يربط بين العلاج النبوي الذي جاء عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقدمه على ما بيده من علاج مادي، فإن علاج الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقف أمامه شيء مما بين أيدي البشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض رقاه، وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، حتى السموم التي يصعب على الأطباء علاجها، قال صلى الله عليه وسلم هي ناجعة من هذا السم الذي يدخل البدن إذا قرئ على المريض رقية شرعية، ولكن بشرط أن يعلم هذا الراقي وهذا المرقي أنها تعمل بإذن الله. قال ابن القيم لا يفعلها على سبيل التجربة فإن ذلك لا ينفع معه، فتأثير الرقية يكون بحسب قوة الإيمان في نفس الراقي والمرقي. فينبغي علينا يا عباد الله أن نأتي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وننهل منها الدواء والعلاج لأمراض أبداننا وأمراض أرواحنا، ولا سيما وقد تفشت وانتشرت في هذا الزمان الذي نحيا فيه الآن لغفلة أو لقلة في أهل الإيمان والانتشار الإيمان، أو بسبب انتشار الفتن بين أيدي الناس مما ألهاهم عن شرعة الله وشرعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر أردت أن أنبه عليه في هذه الخطبة لما رأيت وظهر وانتشر من هذه الأمراض التي لا يعرف لها علاج. كم من شاب في ريعان شبابه يصاب بمرض يحتار الأطباء فيه، ولما؟ لغفلتنا عن التحفظ وعن الأخذ بأسباب الوقاية من كتاب الله ومن سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا بالرقى، وعلينا بذكر الله وبقراءة القرآن وبالتعوذ والتحصن بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن ملائكة الرحمن جل وعلا، فإن الملائكة يعلمون ذلك. ولما مرض رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال له اشتكيت؟ قال له أجل. فوضع جبريل رقية لرسولنا ولأمته فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من عين حاسد الله يشفيك. هذه رقية جبريل لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله أرقيق من كل شيء يؤذيك من شر عين حاسد الله يشفيك. هذه رقية ينبغي ألا نغفل عنها، فنزلت بوحي على رسولنا مع أمين الوحي جبريل عليه السلام، رقية جبريل لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقبل أن نشرع في الأدوية المادية نشرع ونلجأ إلى الله بأدوية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي الشفاء بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يذهب عنا كل بلاء، اللهم اكشف عنا كل بلاء، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف شبابنا، اللهم اشف شبابنا، اللهم اشف كل من نزل به ضر يا رب العالمين، اللهم اشف شبابنا، اللهم اشف شبابنا يا رب العالمين، واشف فتياتنا، واشف مرضانا وآباءنا وأمهاتنا، واشف كل مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ازهد عنا كل وباء وغلاء وكرب فاكشفه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لموتانا وموتى المسلمين، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان في بلاد المسلمين وغيرها يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم رد كيد الكائدين عن المسلمين يا رب العالمين، اللهم رد كيد الكائدين عن المسلمين يا رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.